السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن إمامنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أقل الناس راحة الحقود. من أهم وظائف ومكاسب الاحتفاء بذكرى الأنبياء والأئمة والأولياء هو استحضار سيرتهم العطرة للاقتداء بهم، واستذكار توجيهاتهم وتعاليمهم لتهذيب النفوس وإصلاح السلوك. تمر علينا هذه الأيام ذكرى نبي عظيم من أنبياء الله، وهو نبي الله عيسى بن مريم، الذي تحدث عنه القرآن الكريم في عدة موارد، وخصص سورة باسم والدته العظيمة مريم. وقد أصبح مولده عنوانا للتاريخ، التاريخ الميلادي نسبة إلى ميلاد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. وأصبح العالم في معظمه ومجمله يحتفي بهذه المناسبة العظيمة، ونحن كمسلمين يسرنا الاحتفاء بمولد نبي الله عيسى عليه السلام، ونرى في ذلك تأكيدا على عمق توجه البشرية نحو الدين. فسلام الله على عيسى بن مريم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وسلام الله على أمه الصديقة العذراء مريم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كما تمر علينا في هذه الأيام ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لذلك اقتبسنا هذه الكلمة المضيئة مما ورد من توجيهاته القيمة. يقول عليه السلام: أقل الناس راحة الحقود. الراحة والارتياح مطلب أساس للإنسان في هذه الحياة، إنه يسعى ويعمل ويكدح من أجل تحقيق الراحة والارتياح لنفسه، هذا المطلب الأساس. وإذا كانت راحة الجسم تتحقق بتوفير الاحتياجات المادية والمتع والملذات ودفع الأمراض والأسقام، هذه هي راحة الجسم، فإن راحة النفس تتحقق بالاستقرار والطمأنينة والرضا، لأن حالة القلق والخوف والسخط والتوتر والاضطراب تسلب الراحة من الإنسان، وتجعله يعيش حياة الشقاء والعناء، وإن توفرت له كل الإمكانات والثروات المادية. كل الإمكانات متوفرة لكنه إذا كان يعيش توترا اضطرابا قلقا في داخل نفسه فإنه لا يمكن أن يشعر بالراحة والارتياح. من هنا فإن على الإنسان أن يفكر كيف يوفر الراحة النفسية كما يفكر كيف يوفر الراحة لجسمه. الراحة النفسية تتوفر من خلال إبعاد النفس عن مصادر التوتر والاضطراب والقلق. ومن تلك المصادر، من المصادر التي تجعل نفس الإنسان قلقة متوترة، هي حالات السخط والعداء والبغضاء في نفس الإنسان تجاه الآخرين الذين يعيشون في محيطه الاجتماعي. كلما كانت انطباعاته عمن حوله إيجابية، كلما كانت نفسه سليمة تجاه الآخرين، كان أقرب إلى الراحة والارتياح النفسي. أما إذا كانت نفسه محملة بالأحقاد والضغائن، لديه مشكلة تجاه هذا، ولديه انطباع سلبي تجاه هذا، ولديه عداء تجاه هذا، هنا يعيش حالة من الاضطراب والتوتر النفسي، وهو أمر ملحوظ. الإنسان إذا كان مع جماعة يحبهم ويرتاح إليهم يشعر بالبهجة والسرور، أما إذا وجد نفسه مع جماعة يكرههم ينزعج منهم، فهل سيكون مبتهجا؟ هل سيكون مسرورا؟ سيكون منزعج، سيكون متشنج، سيكون متوتر. هذا أمر ملحوظ. لذلك كلما تخفف الإنسان من مشاعر العداء والسخط على الآخرين يكون قد أبعد نفسه عن أسباب التوتر والاضطراب. رأيت الإنسان الذي يصاب بحساسية تجاه بعض الأغذية أو بعض الروائح، هذا مرض حساسية، طعام معين إذا يأكل منه أو إذا يشم رائحته تصير آثار مرضية في جسمه، حرارة، حب، ما أعرف إيش، انتفاخ، تصير حالة غير إيجابية غير طبيعية في جسمه. بعض الناس من بعض الروائح بمجرد أن يشم رائحة معينة ينزعج، يصيبه ألم في رأسه، هذه حالة تحسس. كذلك الإنسان اللي عنده بغضاء وأحقاد وعداء مع هذا وذاك، حينما يذكرون أمامه، حينما يراهم، حينما يلتقي بهم رأسا، تصير حالة غير طبيعية داخل نفسه. لماذا؟ ينبغي أن لا يترك مجالا لنمو مثل هذه المشاعر في نفسه. أذكر مرة كنا في مجلس، مجموعة من الأدباء من العلماء، واحد الحاضرين كان متفاعل في المجلس، مرتاح، نكتة ورا نكتة، شعر ورا شعر، مرتاح. بعد شوية وإذا الرجل كتم خلاص، تغير، وإلى آخر الجلسة كان مكتم. بعد الجلسة سألت فلان، كنت مرتاحا في الجلسة، مشاركا، متفاعلا؟ قال: ما سمعتهم ذكروا فلان ومدحوه؟ ذكروا واحد من العلماء هو ما يرتاح له ومدحوه في الجلسة، خلص كتم بعد، إلى آخر الجلسة بقي مكتمة. الإنسان إذا عنده مشاعر عدائية تجاه شخص، إذا ذكر أمامه، إذا التقاه، إذا رآه، تصير تبرز عنده آثار من التوتر. بعض الأشخاص يسيطر على هالآثار ما تظهر لكن داخل نفسه متأذي، هو من قهر، ليش ذكروا فلان؟ ليش مدحوا فلان؟ ليش حضر فلان في المجلس؟ فبعض الأحيان هو متأذن في داخل نفسه لكن يسيطر على مشاعره، وبعض الأحيان ما يقدر يسيطر على مشاعره يعرب عنها. في الأصل على الإنسان أن يتخفف من هذه الحالة، لا تجعل نفسك مستودعا تودع فيه الأحقاد والضغائن على هذا وذاك. صحيح أن الإنسان تمر عليه مواقف ينزعج فيها من تصرف ما، إنسان يتصرف تجاهك تصرف خطأ أنت تنزعج، أنت تتأذى، تختلف معه في موضوع تنزعج، ولكن ليكن ذلك في حدود الموقف، في حدود الموقع. لا تأخذ الغضب والزعل والانفعال وتحفظ في نفسك. بعض الناس عندهم هالقدرة، إذا حصل له موقف مزعج تصرف خطأ تجاهه بعد ما ينساه، بعد سنين يذكر بمناسبة أو غير مناسبة ذاك اليوم فلان قال لي هكذا، فلان تصرف معي هكذا. خلاص بعد مرت مدة انتهى الموضوع، لماذا تحافظ تستبقي؟ بعض الناس هالأمور عندهم قدرة على استبقائها وعلى الحفاظ عليها. هو أساسا العلماء، علماء الأخلاق، يعرفون الحقد حينما يتحدثون عن تعريف الحقد، يقولون الحقد هو الإمساك بالعداوة والبغضاء في القلب، بالضغينة في القلب، يمسك بها ما يخليها تتبخر تطلع من قلبه، يحافظ عليها. بينما المفروض أن الإنسان يتجاوز هذه الحالة. في عندنا روايات أن المؤمن حقده مجلسه، فإذا قام لم يجد شيئا. هذا حديث أنه الإنسان في نفس المجلس ممكن يتأثر، ممكن ينزعج. حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول المؤمن يحقد ما دام في مجلسه، فإذا قام ذهب عنه الحقد. هذا المفروض. بعض الناس لا يعلبه، ما في تغليف وتعليب ويحطه في الفريزر، يخليه في الفريزر مال نفسه وقلبه، ويطلع في أي وقت اللي يجي ذكر هالموضوع يطلع هالموضوع. بينما بعض الناس فعلا ينطبق عليهم أنهم يعيشون براءة الأطفال. أرأيتم إلى الطفل يصير عنده موقف يختلف مع طفل ويتعارك وياه وتشابك بقولتنا معه، بعد 5 دقائق خلاص انتهى الموضوع، يلعب مع الطفل كان ما صاير شيء. أبوه أو أمه يمكن يأدبه، يمكن يأنبه، يمكن تضربه الأم، بعد 2-3 دقائق يجي كأنه ما صاير شيء. لا يبقى في نفسه. هذه براءة الأطفال. الإنسان عليه أن يجاهد حتى يتحلى بهذه النفسية، لا يبقي الضغائن والمشاعر السلبية في نفسه تجاه الآخرين. هذا يضره هو، يسلبه الراحة. كما يقول الإمام العسكري عليه السلام: أقل الناس راحة الحقود. راحته تكون قليلة لأنه يكون مضطرب قلق تجاه هذا وذاك. في بعض الأحيان قد تكون البيئة تكرس هذه الحالة، حالة الحقد. البيئة العائلية، الطفل لما يعيش في عائلة يستذكرون الأحقاد ويتوارثون الأحقاد. في بعض الأحيان أطفال، أولاد أبرياء، أبوه مختلف مع عمه، يعني مع أخيه، الأب مختلف مع أخيه، ينقلون يورثون هذه العداوة إلى أولادهم، يتكلموا عنها في جلساتهم ويورثون أبناءهم هذه الأحقاد على أقربائهم، على المختلفين معهم، على الآخرين. هذه البيئة، العائلة اللي تكرس الضغائن والأحقاد، تربي على الضغائن والأحقاد. في بعض الأحيان الانتماءات الفئوية، واحد ضمن حزب، ضمن جماعة، ضمن مجموعة، طبيعي كل جماعة لها تنافس مع الجماعة الأخرى. بعض الجماعات دائما تعيش أفرادها في أجواء البغضاء والعداوة للآخرين، للجماعات الأخرى، يترصدوا مساوئهم، أخطاءهم، يعلقون عليهم. هذا يصير إشاعة للبغضاء، يعني هذه بيئة تكرس حالة البغضاء وحالة الحقد في النفس. وفي بعض الأحيان تصبح حالة اجتماعية عامة، خلافات مذهبية، خلافات سياسية، كل طرف من الأطراف يمارس التعبئة ضد الطرف الآخر، فتصبح الأجواء ملوثة بالأحقاد وبالضغائن. في كل المجتمعات تختلف الآراء، سواء كانت الآراء الدينية، الآراء السياسية، الآراء الثقافية والاجتماعية. في كل مجتمع هناك تنوع في الانتماءات، فيكون هناك تنافس، تنافس مصلحي، تنافس عملي، تنافس في مختلف المجالات. الحالة السيئة أن يتحول هذا التنوع وهذا التنافس إلى تعبئة وزراعة للأحقاد والضغائن في النفوس، كما نرى في الحالة الطائفية المذهبية. في مجتمعات سنية الخطيب أو المفتي أو الداعية في كل خطبه ومحاضراته يسم الطرف الآخر من الشيعة أو من المذاهب الأخرى بأسوأ الأوصاف، وأي حدث وأي موضوع يحاول أن يحوله أداة للتعبئة. وقد يكون في الطرف الشيعي أيضا ناس من الشيعة يمارسون هذا الدور تجاه السنة أو تجاه مخالفيهم في المذهب. هذه هي البيئة التي تربي على الحقد وعلى الضغينة. وكذلك في المجال السياسي، إذا تنوعت المواقف السياسية من حق كل طرف أن يبشر برأيه، أن يدافع عن رأيه، لكن أن يحول الموضوع إلى عداوة ويمارس التعبئة ضد أصحاب الرأي الآخر وكأنهم خارجون عن الدين وكأنهم خونة، عملاء، وما أشبه ذلك مما ألفته بعض لغاتنا ومجتمعاتنا مع الأسف الشديد. هذا هو الذي ينشر حالة الأحقاد والضغائن في أجواء المجتمع، وهذه آثارها سيئة. من أهم الآثار تجعل الناس يعيشون الاضطراب، تجعل الناس يعيشون القلق تجاه بعضهم بعضا، وهذا ما ينهى عنه الدين. الإمام علي عليه السلام يشير إلى أن الأحقاد والضغائن بالإضافة إلى ذلك تدفع إلى الفتن، تدفع إلى العدوان. يقول علي عليه السلام: سبب الفتن الحقد. هذا يسبب فتنة حينما تحقد أنت على أتباع المذهب الآخر، حينما تحقد على المنتمين للتوجه الآخر، أصحاب الرأي الآخر. هذا هو الذي يدفع إلى العداوة، يدفع إلى الفتنة. ويقول عليه السلام في كلمة أخرى: سلاح الشر الحقد. الحقد هو سلاح الشر. ولذلك علينا أن ننقي أجواءنا من الضغائن والأحقاد، لا بمعنى أن لا تكون هناك اختلافات في الآراء، لا بمعنى أن لا تكون هناك اختلافات في المواقف. كل إنسان من حقه أن يعتنق الرأي الذي يقتنع به وأن يتخذ الموقف الذي يؤمن به، لكن ذلك لا يدعو إلى العداوة والضغينة على الآخرين وإلى تعبئة المحيط بالحقد والضغينة على الآخرين. من خلال هذه الأجواء يتربى جيل أو تتربى جماعات يتحول الحقد عندها إلى ممارسات عدائية، يتحول إلى إرهاب، يتحول إلى عنف، يتحول إلى عدوان على الطرف الآخر، لأنه تربى على هذه الحالة. وقد رأينا ما حصل في مجتمعنا، هذه الحادثة الأليمة التي حصلت، اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، ومن ثم قتله بتلك الطريقة البشعة. هذا ينم على أن القائمين بهذا العمل كانوا ينطلقون من حقد، كانوا ينطلقون من تعبئة في داخل نفوسهم. هذه التعبئة المتطرفة هي التي دفعت إلى هذا العدوان الآثم. ولذلك لا يصح أبدا قبول أي تبرير ولا تداول أي رواية أو تفسير يشكل غطاء لهذا الفعل الإجرامي القبيح. هذا فعل قبيح مدان، لا يصح أبدا أن الناس حينما يختلفون في آرائهم ومواقفهم أن تكون مثل هذه الحالات، هذه حالات مدانة، ولا يصح التغطية عليها ولا تبريرها ولا تقديم تفسيرات غير واقعية حولها. هو اعتداء أثيم يحرمه الدين ويجرمه القانون ويرفضه المجتمع. رجل مهما اختلفت معه هو من أبناء مجتمعك، هو ينتمي إلى الصنف الديني، هو يشغل موقعا رسميا، أن يعتدى عليه بهذه الطريقة هذا عمل مدان. نسأل الله تعالى له الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. لديه عائلة، لديه أولاد، لديه أطفال، لديه نساء، لديه أقرباء، هؤلاء كلهم يعيشون الألم مما حدث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر وأن يحمي مجتمعنا وبلادنا من شر الأشرار، وأن يحمي شبابنا وأبناءنا من توجهات التطرف والعنف والإرهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والشفاء والعافية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.